منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نرتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.
سلام من الله عليكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، وحياكم الله في حلقة جديدة تجمعنا بكم عبر كلام معقول، البرنامج الذي يسلط الضوء على كثير من المواضيع، والذي بكل تأكيد نوضح من خلال هذا البرنامج الكثير من المفاهيم المغلوطة لدى الكثير من الأشخاص. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، ما زلنا معكم في الجزء الثاني من حلقة التحرش الإلكتروني، وكذلك ذلك يعني اتهام للأسف الشديد الفتاة بأنها طالما متواجدة على الإنترنت هي المسؤولة الأولى بأن تتعرض لهذا التحرش الإلكتروني. دعوني أرحب كذلك بضيفي المتواجد معنا في هذه الحلقة، والذي بكل تأكيد سوف نطلع أو نخوض الكثير من المحاور مع ضيفي، الدكتور مأمون الشرعبي، أستاذ مساعد في هندسة الاتصالات وكذلك الأمن السيبراني، فأهلا وسهلا. دكتور، في الحلقة السابقة كنا تحدثنا عن كثير من المحاور، كيف تتعرض الفتاة إلى تحرش الإلكتروني، وهناك من يقول بأنه تواجد الفتاة على الإنترنت هي المسؤولة الوحيدة بأن تتعرض إلى التحرش الإلكتروني بأي أنواع من هذا التحرش. نأتي دكتور في هذا اللقاء إلى مسألة كيفية التعامل مع اللوم المجتمعي الذي يقول بأنه كلما فتحت الفتاة حساب، يعني طالما هي قامت بفتح هذا الحساب هي المسؤولة الأولى عن هذا التحرش. لماذا تنتشر هذه الفكرة، وكيف نعيد صياغة الوعي بحيث أنه يعني يقل المسؤولية إلى مكانها الحقيقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الموضوع كما بدأنا فيه في الحلقة السابقة، كما ذكرت لك الموضوع مهم جدا،
صحيح،
يهمنا كثير ويعنينا كثير، كلنا آباء وإخوان وأزواج، ولدينا الكثير من الفتيات، وحتى إحنا الرجال قد أحيانا نتعرض للتحرش الإلكتروني، لكن قد يكون بمنظور آخر غير المنظور اللي تعرض له الفتاة. موضوع أن الفتاة هي السبب في التحرش الإلكتروني بكونها هي التي فتحت حساب، أنا أشوف نظرة قاصرة ونظرة ضيقة للموضوع، إذا كنا نحمل المسؤولية الكاملة على الفتاة بسبب أنها فتحت حساب، معناته كأنك تعزل الفتاة تماما عن المجتمع، تعزلها عن الحياة. يعني هذا مثل من يقول أن الفتاة إذا ذهبت إلى المدرسة أو إلى الجامعة فهي تتحمل مسؤولية التحرش التقليدي،
إذا بتحرش الإلكتروني
بالضبط، يعني لأن نفس الطريقة، أنا الفتاة أمنعها أن تفتح حساب في الفيس أو في الواتس أو في بسبب أنه يعني إذا فتحت حساب هي كأنها تستدعي المتحرشين الإلكترونيين تعالوا أنا الآن فتحت حساب. الكلام غير صحيح. وجود المرأة واستخدامها للإنترنت أنا أعتبرها حق من حقوقها، لكن يجب أن يكون بالطريقة الصحيحة وبالطريقة المعقولة وبالطريقة المنطقية. يعني مش معقول أن الفتاة تفتح حساب وتقبل صداقات أشخاص غرباء، تفتح حساب ممكن يعني تنشر معلومات خاصة فيها، تنشر حساب وترفع صور لها وأشياء، وبعدين بالأخير يعني تقول يعني حدث لها التحرش وهي رغم أنها ما كان لها أي علاقة في الموضوع هذا، لا مش منطقي. كما قلت أنا في الحلقة السابقة لابد أن نفرق نفرق في معانا لون أبيض ولون أسود. صحيح. يعني وجود الفتاة على الإنترنت وفتح حسابات لها ليس هو السبب لأنها تكون عرضة للتحرش الإلكتروني.
يعني لكن ونضع اللوم دائما عليها بأنه سبب تواجدها أو فتح أي حساب من هذه الحسابات دائما المجتمع فعلا بيقول لك دكتور لولا أنه ما تمش فتح هذا الحساب أنت غنية عن هذه التحرشات.
هو مشكلتنا دائما في الحياة دائما نرد اللوم على الضحية. الجاني أو الجلاد أو دائما الناس تحسهم يقفوا معه في حتى في أبسط الأشياء دائما تشوف الناس يرد اللوم على الضحية. مع العلم إنه ما كنش بقي يعني صح إذا ما فتحت حساب أو ما دخلت الإنترنت احتمال ما كانت تتعرض للتحرش الإلكتروني تماما، لكن مش معناته إنه وجود ناس ما يخافوش الله أو ناس نقول جانين أو مجرمين وجودهم على الإنترنت هذا يدي لي سماحية أو يدي لي إعاز إنه أقول الفتاة ممنوع تستخدم الإنترنت. مش يعني افترض ما نعالج المشكلة بمشكلة أخرى، مش منطقي. يعني أنا ليش ما حاسبش الجاني؟ ليش ما يكونش معي نظام، معي آلية، معي قوانين تردع هؤلاء المتحرشين الإلكترونيين؟ وبنفس الوقت إذا كانت الفتاة هي السبب أيضا لابد أن يكون في قانون يردع نفس الأفكار هذه. لكن ما يكونش دائما اللوم أرده على من؟ على الفتاة كونها فتحت حساب. أنا أعرف ناس كثيرين فاتحين حساب وحسابات يعني وبأسمائهم الحقيقية بدون أسماء مستعارة من أسماء وهمية ويعيشوا طبيعي يعني بدون أي شيء، لكن هو يعتمد كله على الشخص واستخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامه الإنترنت. يعني ناس كثيرين يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي ويفتحوا حسابات ما فيش معهم أي هدف،
يعني مجرد من باب الترويح عن النفس
وضياع الوقت. والمشكلة يعني حتى قدك بتضيع وقتك وتريح نفسك يحاول يدخل أماكن وصفحات مشبوهة، يعني أشياء يفترض أنه ما يعني حتى ما في أول ما تظهر لك في صفحات الفيسبوك يعني تعمل عليها إبلاغ أو تعمل عليها أنه لأنه في يوجد لدينا في الفيسبوك أنه إذا في أشياء ما تحبها تضغط بالزر اليمين وتقول أنك يعني لا ترغب في مشاهدة هذه الأشياء هذه فيحاول نشيلها. لكن مشكلتنا دائما نبحث عن التفاهات. طبعا أنا لا ألوم الفتاة، حتى أحيانا بعض الشباب إنه يبحث عن الأشياء التافهة وبعدين يدخل مع ناس ونقاشات وكذا ومدريش إلى أن بعدين يتحول من موضوع تسلية إلى موضوع عراك. يعني
فعلا وهذه كارثة بحد ذاتها، ويجب فعلا بأنه نركز على هذه الأشياء خاصة الفتاة كونها أكثر عرضة لمثل هذا النوع من التحرش، وأنه ما يتمش اللوم فقط بأنه مجرد فتحت حساب على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. نرى أحيانا بأنه دكتور فعلا أنه الفتاة أحيانا لما بتفتح حساب أيا كانت يعني أحيانا بيكون عندها قصور في فهم هذه التطبيقات وكيف تتعامل مع هذه النوع من التطبيقات علشان ما ترجعش أنه تتعرض لهذا النوع من أنواع التحرش.
أنت طرقتي على موضوع حساس جدا في قضية فتح الحسابات. أنا أول تحدث على أنه ليس قضية فتح الحساب هو السبب للتحرش الإلكتروني، لكن في مشكلة مهمة جدا يتعرض لها الفتيات بالذات وبالذات الأمية الغير متعلمة عندما تفتح حساب. معظم البنات أو معظم الفتيات ما يستخدموا الإيميل الإلكتروني، وكل الحسابات تحتاج إلى إيميلات إلكترونية. حتى على مستوى جوجل بلاي أو جوجل ستور أو غيره، أنت لما تنشئ هذا يطلب منك أنك تنشئ حساب. كثير من الفتيات وكثير من الأخوات والأمهات معها تلفون تشتي تنزل تحمل تطبيقات من جوجل ستور، يأخذ ابنها وشخص وودوه عن صاحب المحل وصاحب المحل يضطر إيميل هو يفتح إيميل.
صحيح.
ومشكلتها أن الإيميل وكلمة السر تبقى مع صاحب المحل أو الشخص هذا، ومع العلم أنه إذا بقى الإيميل أو الحساب كل المعلومات بإمكانها تصل لعند الشخص هذا إلا يعني
من رحم ربي
من رحم ربي ومن خاف الله يعني في الموضوع هذا. فهذه كارثة. يعني ما تخليش أي شخص يفتح لك حساب.
صحيح.
افتح حساب أنت وانشئ الإيميل أنت وعمل كلمة السر أنت واحتفظ بها، ما تعطيها لأي أي شخص، لأنه إذا في شخص وصل لإيميلك وصل لداخل بيت حقك يعني، وأنت اللي سمحت له في يدك،
وهنا بتكون معرضة للتحرش.
بالضبط. وكل الحسابات فيسبوك والإنستغرام التويتر كلها تحتاج إلى حسابات ومربوطة بالإيميل. فإذا مع الإيميل أنا أقدر بعدين أتصفح من أي جهاز أدخل واستخدم الإيميل واستخدم كلمة السر حق الشخص وتصفحه طبيعي. ويمكن بعدين كما ذكرنا في الحلقة السابقة استخدمها أنا الحساب هذا لمضايقة أشخاص آخرين باسمك أنت.
صحيح.
كونك أنت استخدمت حساب مش حسابك عن طريق شخص آخر.
بالفعل. وهذا يمكن حصلت كثير مع كثير من الفتيات، بأنه بتقول لك تم مثلا اختراق حسابي، أو في أشخاص بيستخدموا حسابي وأنا مش عارفة، يعني بيطلبوا من أشخاص مثلا كمساعدات أو بيقوموا بوضع مواضيع مخلة للشرف. للأسف وفي كثير من هذه الأشياء اللي في الآونة الأخيرة بنلاقي بنات بيتعرضوا لهذا الشيء، وبعدها بيقوم مثلا بتقوم بتنزيل اعتذار بأنه حسابي تم تهكيره أو في شخص مخترق لهذا الحساب وبيستخدمه بطريقة غير لائقة.
طبعا معظم الثغرات هذه أنا دائما ألوم، ما ألومش الهكر أو المهاجم أو الكراكر، لا أنا ألوم الشخص المستخدم نفسه. يعني أنت ابدأ بالاحتياطات من قبل، ما تجيش تجيب كلمة السر حقك أو الإيميل لشخص بعدين تقول اخترقوا حسابي، مش منطقي الكلام هذا. لا تروح تستخدم إيميلك في، يعني في بعض الأشخاص يروح أحيانا يتصفح الإيميل حقه ويفتحه في جهاز شخص آخر ومشى.
فعلا أحيانا بينسى أساسا
وبعدين بالأخير تلوم تقول تم اختراق حسابي. طبعا قضية أنه ينسى قد نقول سهل، يعني واحد
هي من هذا المنطلق، أحيانا بتكون في أشياء مش عامل أنت حسابها، فبالتالي تتعرض لهذا النوع من أنواع التحرش.
هو هذا النقطة اللي نتكلم عليه، أنه أنت خليك حريص. الشيء الثاني اللي هو ذكرنا في البداية، ما تخليش أي أحد يفتح لك حساب. وإذا قد فتح لك حساب ومعك حساب، يفترض أنك تأخذ كلمة السر وغيرها. يعني فتح لك صح، نقول له اديني كلمة السر، أول ما تدخل البيت حاول تغير كلمة السر، ما تخليش يعني نفس كلمة السر موجودة.
في بدائل، حتى وإن كان مثلا بعض زي ما ذكرت دكتور بأنه ما عندهاش الخلفية كيف أنها بتقوم بإنشاء حسابات عشان تفتح زي هذه التطبيقات.
طبعا شوف الآن الميزة الحديثة في الهواتف وفي أجهزة الحواسيب الحديثة، الآن حتى لما يطلب منك اسم المستخدم والباسورد، يطلب منك نسميها أشياء تمتلكها أنت.
جميل.
يعني مثلا يشيل منك البصمة حتى لو دخلت له اسم المستخدم وكلمة السر، يقول لك ضروري البصمة
عشان تعرف على شخصية.
أحيانا يشيل فيس اللي هو صورة الوجه اللي عندك، لأنه هو طبعا كلها من أجل زيادة حماية خصوصية الشخص يعني.
جميل.
فإذا كانت معظم الشركات في التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الحسابات هم مهتمين في خصوصيتنا، ليش إحنا ما نكون مهتمين مثلهم يعني؟
فعلا.
فيفترض إنه الأشياء هذه أنا ما أشارك أحد ولا أعطي أحد كلمة سر أو حساب المستخدم، أو إن أنا أروح أستخدم أفتح حسابي في مكان وأخلي بدون ما أغلق الحساب.
فأتمنى من كل الفتيات فعلا بيركزوا على هذه التفاصيل الصغيرة التي بتحميها أساسا من الوقوع مثل هذه الأشياء بتحرش عليك.
طبعا في إضافة إنه نسمي إحنا التحقق بخطوتين مهمة جدا، مهمة جدا، سواء في الواتس أو في الفيس أو في كل الحسابات، لأنه ما بيقدر يستخدم حسابك حتى وإن وصلت له اللي هو رمز التحقق غيره، ما بيقدر لما عن طريق الهاتف اللي هو عندك. فحاول تعمل حتى أرقام بسيطة وكذا، بحيث أنك تستطيع وتذكرها في شكل سريع جدا. جميل. إذا احتجت احتجت أنك تفتح حساب وتنقل الحساب إلى مكان آخر يعني.
جميل جدا. إذن نأتي إذن دكتور إلى نقطة مهمة اللي هي الحماية. في دول عديدة بتقول إنه التحرش الإلكتروني جريمة واضحة، وكمان في لها عقوبات إلى السجن وأيضا تصل إلى الغرامات الكبيرة. هل المجتمعات العربية تحتاج إلى قوانين أقوى، أم إنه المشكلة في التطبيق والوعي أيضا؟
شوفي، بالنسبة للعقوبات والقوانين الرادعة، حسب علمي وقراءتي ما فيش دولة جابت قوانين صارمة ونقاط واضحة، يعني كلها مجرد كما قلت أنت، بعضها سجن بعضها غرامات، يعني ما فيش قوانين مثل القوانين العقوبات وقوانين القانون الخاص والقانون العام، لا ما فيش، يعني مجرد كلها أشياء ارتجالية وغير مطبقة في كثير من الدول. وإن وجدت ما هيش هذيك القوانين الراجعة. مع العلم أنا بالنسبة لي التحرش الإلكتروني جريمة مثلها مثل التحرش التقليدي.
صحيح.
يعني أنا بالأخير أنظر لل
ربما أنت ذكرت أنه هي أخطر أيضا لأنه بتكون على مدار العمر مع
فترة طويلة ولها تأثير. يعني أنا يعني الإسلام جاء هو لحماية البشرية.
صحيح.
فإذا كان هذا التحرش الإلكتروني هو يقتل البشرية, يعني في ناس يصاب بالاكتئاب, يصاب بالجنان, يصاب حتى حين اعتزل العالم, طيب نعتبر هذا كان قتلت الشخص هذا. فيفترض أن يكون في قوانين صارمة. للأسف إلى حد الآن ما وجدت أي دولة أو أي نظام يطرح قوانين صارمة, ونوجدت كلها مجرد آراء وقوانين يعني غير رسمية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية, إلى حد الآن ما وجدت دولة أو فئة تصنف ما هو التحريش أو التحرش الإلكتروني. يعني التحرش الإلكتروني كما ذكرت لك سابقا هو أنواع كثيرة جدا
فعلا.
فيفترض أول شيء أننا أصنف ما هو التحرش الإلكتروني.
جميل.
الشيء الثاني بعد ما أصنف اللي هي الأنواع, ولا بد أن أطرح عقوبة لكل نوع من أنواع التحرش الإلكتروني.
جميل. يعني على حسب
يعني مثلا
الذي تتعرض له مثلا الفتاة.
بالضبط. يعني مثلا أنا الآن أنا كذكر قد أتعرض للتحرش الإلكتروني, ففي الحالة هذه أنا أشوف أنه قد يكون العقوبة للمتحرش أهون من لو كان المتحرش بالنسبة لفتاة. طبعا أنا أقصد أنه كتحرش إلكتروني لرجل في الإنترنت, إما يدخل في صفحته أو في كذا ويجيب كلام يعني نقول بذيء, في نوع من التهديد, في نوع من الابتزاز, في نوع من الإساءة, في أنا أعتبره تحرش.
صحيح.
ففي الحالة هذه لابد أن يكون عقوبة, يعني كأنه شخص اعتدى على شخص آخر. يعني النقطة الثانية, إذا كان في تحرش بالنسبة لمن للفتاة. فالفتاة أيضا معنا أنواع كثيرة منها. إما أنه يقوم بنشر صورها, إما أنه يقوم بتهديدها, إما يقوم بابتزازها, إما كل الأشياء هذه لابد أن تكون في نقاط واضحة مفندة. إنه لابد أن يكون من قوانين راجعة لحماية الأشخاص أو مستخدمي الإنترنت أو الحرية الشخصية, وبنفس الوقت في قوانين رادعة.
جميل.
لأي شخص تسول نفسه أنه يحاول يمس في أي شخص يستخدم الإنترنت لابد أن تكون قوانين
صارمة.
رادعة
وصارمة. جميل جدا. إذن فعلا ما زال للحديث بقية دكتور, وهناك العديد من المحاور التي بكل تأكيد نناقشها معك, لكن في هذا الأثناء نذهب إلى فصل ونعود إليك. متابعينا ومستمعينا في كل مكان, ما زلنا معكم في كلام معقول, وأيضا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم التحرش الإلكتروني التي تتعرض له الفتاة فقط لوجودها على الإنترنت كما يراها البعض للأسف الشديد. في هذا الأثناء نذهب إلى فصل ونعود إليكم, فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا في كل مكان, عدنا إليكم من بعد هذا الفاصل بمعية ضيفي لهذه الحلقة الدكتور مأمون الشرعبي. أهلا وسهلا بك دكتور من جديد. دكتور, فعلا الموضوع له أهمية كبيرة جدا, يعني وإحنا في هذه الحلقة بنسلط الضوء على هذا النوع علشان نتمنى بأنه رسالتنا بتوصل لكل فتاة تستطيع التخلص من هذه الظاهرة المنتشرة في الآونة الأخيرة بسبب بعض النفوذ اللي نقدر نقول عليها بلا ضمير فعلا, وعشان تحمي نفسها. وكيف تعرف أنه تتصرف؟ نحن هنا في هذه الحلقة نوضح الكثير من الأسئلة التي تدور في أذهاننا جميعا, وأنت بكل تأكيد بتقوم بتوضيح هذه الأسئلة الكثيرة. إذن دكتور, نأتي أيضا إلى النقطة, كيف نقدر أو تقدر الفتاة بأنه تحصن نفسها يعني نفسيا وكذلك رقميا؟
شوف, احنا دائما نتكلم في أمن السبراني بشكل عام إنه معنا إجراءات وقائية قبل.
جميل.
استباقية. في معنا إجراءات وقائية أثناء أثناء حدوث وفي إجراءات وقائية بعد.
أيوة.
قبل الحادثة أو نسميها احنا قبل وقوع الرأس في الفأس في معي خطوات أنا لابد أن أنا أبدأ فيها. يعني مثلا كما ذكرت لك, أنا أول ما أفتح حساب يفترض أن أنا أحتفظ بالإيميل وأحتفظ بكلمة السر.
هذه النقطة الأولى.
النقطة الأولى. اثنين, لابد أن أفعل
التحقق
بخطوتين في كل التطبيقات اللي أستخدمها. ثلاثة, إذا فتحت حسابات وطلب مني صداقة ما أقبل صداقة أي شخص ما أعرفه. يعني على الأقل أدخل أشوف من الأصدقاء المشتركين بيني وبينه. يعني إذا كان ما في شيء مشترك.
ترى دكتور بأنه مثلا إذا كان عدد الأصدقاء المشتركين هنا بيكون أمان؟
يعني جزء بسيط يخفف من الأمان. يعني على الأقل إنه الشخص هذا يعرفه أكثر من واحد. يعني مثلا الآن أنا جي أسألك أقول لك تعرف فلان؟ قول أيوة الشخص تعرف فلان. يعني شهدوا 5 أشخاص أنه معروف على الأقل أنه هذا الشخص موجود وليس شخصية وهمية. فوجود أشخاص مشتركين أيضا ممكن حتى أدخل صفحته أشوف كم الحساب هذا. هل هو حساب قديم؟ إذا حساب قديم وكذا مدريش أعرف أنه لكن حساب جديد ما فيش معه ولا أي شيء
معناته
في إن في الموضوع. يعني لابد أن أعمل على عملية استفهام. فهذا النقطة مهمة جدا. يعني أثناء ما أعمل صداقات مع أشخاص بعد ما اختار الحساب واختار الأصدقاء اللي موجودين معايا أحاول إنه ما أنشرش أشياء كما نقول ما لهاش داعي. يعني أحاول أشياء أفيد بها نفسي وأفيد بالمجتمع. أو معظم الأحيان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنوع من التسويق. يعني
أنت
أيوة تشي تعمل تسويق لنفسك لكذا لوظيفتك لشهادتك استخدمها. لكن تستخدمها أنا خرجت المطعم أنا طلعت الباص أنا اشتريت أنا ما هو صح.
يعني هذه الأشياء تجعل الفتاة أكثر عرضة بأنه يحصل لها تحرش إلكتروني.
أيوة شوفي هذه يعني أنت كأنك تخلي شخص يدخل لبيتك يشوف خصوصيتك. يعني إيش الفرق بين الشخص اللي يدخل إلى مواقع التواصل الإلكتروني ويجلس يصور هذه غرفتي هذه بيتي هذا اشتريت اليوم مدري إيش أكلت روحت طلعت نزل
بالذات إحنا الفتيات ما شاء الله علينا ما فيش لا صغيرة ولا كبيرة إلا وثقناها
هذه نفس كأنك تأخذ الأشخاص بدل ما تأخذ شخص للبيت أنت أخذت العالم كامل دخلته للبيت تعالي شوف معي. وبعدين إيش نرجع نقول فلان نشر عليها أشياء شخصية
أو طيب أنت كلمات مسيئة
يعني أنت أحيانا طبعا الآن مع الذكاء الصناعي يقدر حتى يقرأ من الصور بيانات يقدر يأخذ بيانات يحولها ويستفيد منها. يعني
صحيح.
فيفترض أنه أنا ما أنشرش أشياء خاصة فيها. يعني مش ضروري الناس يعرفوها مش ضروري العالم يعرف الأشياء اللي موجودة عندي. الشيء الثالث لا أتفاعل يجب أن لا تفاعل مع المنشورات البذيئة. يعني إذا شفت واحد كتب منشور شفت مدريش في بعضهم أحيانا يدخل
أي
لا تتفاعل مع الشخص هذا يا أخي. حاول إنه زي الأشخاص هذم يعني هو كل ما شاف سكوت وكل شيء هو بيحاول يتوقف
فعلا لكن إنه ما فيش تفاعل أساسا.
طبعا أنت لو تلاحظ إنه أصبح الآن أسلوب من أساليب معظم المستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي إنه يبحث عن شيء إيش نقول سخيف. ليش يشتي العالم يتفاعل معه أحيانا ينزل صورة أو يكتب منشور هي ما يقبلهاش العقل والمنطق. ليش يشتي يستفز الآخرين بحيث أنهم كلهم يكتبون.
صحيح.
فأنت يفترض كل ما تشوف زي ما هذا لا تتفاعل معهم خالص.
جميل.
النقطة اللي بعدها الرابعة والخامسة أنا أثناء ما أفتح حساب ويكون يعني أدخل أتصفح إذا شفت أي شخص يحاول يأذينا ولا يحاول مدريش احاول بقدر الاستطاعة انا شخصيا ما اتفاعل معه. واذا شفت ممكن اعمل له بلوك
يعني او ابلاغ
وبعدين اذا هذا ممكن يعني اذا قد اتمادى وبدا لانه اذا بتعمل ابلاغ لابد ان يكون قد في تجاوزات قد معك دليل رقمي يعني قد بدأ تصور الشاشة حقه قد بدأ يتمادى يمكن أصور هذا لكن عاد في البداية يعني كيف حالك ممكن نتعرف من انت مدري ايش اعرف انه فاضي ما فيش عمل والله بلوك يا اخي وريح دماغك يعني ليش
فعلا.
هذا للتعامل قبل وقوع. طيب إذا وقع
يعني أنا والله
غلط دخلت موقع غير آمن تفاعلت مع شخص مدري ايش هذا وبدأت تتعرض للمضايقات أو بدأوا أشخاص يكتبوا عليه ينشروا كيف أتفاعل مع النقطة هذه؟ طبعا معظم الأشخاص إذا وقع في المرحلة هذه زي ما يقولون بلدي تطس الدنيا عليه ما عاد يقدر يفكر خالص. يعني أنت في مشكلة لا يفترض أنك تأخذ نفس تستعد من الشيطان تجمع دماغك تفكر إيش السبب. أنت هو أنت كنت سبب في النقطة هذه كيف خليته يوصل للنقطة هذه. طيب كيف أبدأ بالإجراءات؟ أول شيء أدخل عند صفحة الشخص هذا المتحرش وأعمل لها سكرين شوت أخذ صورة للشاشة أجمع كل البيانات حقه الأدلة واحتفظ فيها أعمل إبلاغ للمواقع اللي أنا متواصل معها. لا تتفاعل مع هذا اللي يجلس يسألك، لا تدخل معه في نقاش. انتبه انك تدخل معه في نقاش. بعد ما تعمل على إبلاغ، يمكن أنا طبعا، وهذه النقطة اللي معظم الفتيات يتهربوا منها، إنه ما يقدرش يتكلم مع أشخاص ما فيش قنوات آمنة.
صحيح.
يعني أنا الآن تعرضت للتحرش، لو رحت أتكلم مع شخص بيحاول ينطر قضيتي على المجتمع
فعلا الملك. ممكن تصبح قضية رائعة
أحيانا. بالضبط. يعني هذا يذكرنا في المثل، قال واحد كان في الجامعة والإمام داخل المسجد بيخطب، فقام يعني قام يشرح له وضعه، يعني أنا عملت خطيئة وكذا مدريش، يعني كيف أعمل. فالخطيب طلع في المنبر، هناك فاحش، هناك شهر فيه. وهذا نفس الطريقة، تكون معك مشكلة صغيرة وتروح تتكلم مع شخص تقول له يا أخي أنا، يقلب الموضوع بشكل كبير جدا. وهذا
يعني هو جاي عزيز أنه أنت تجد
له حل، تشوف له حل. فمعظم الفتيات يتهربوا من الإبلاغ، لأنه يقول لك ما فيش قنوات سرية، ما فيش يعني أحد بيحتوينه ويحتوي مشاكله. طبعا الآن أنا لاحظت في بعض الدول، أعتقد في السعودية، عاملين تطبيق أو برنامج اسمه كلنا أمن. يعني أي شخص يقدر يبلغ، بس ضروري يكون معك أدلة. أيوة. فتصور وتعمل بحيث أنه حتى مش شرط يعرفوا من أنت الشخص، ولا حد يصل لك. إذا مش موجود عندنا هذا، أنا ذكرت في الحلقة السابقة، يمكن يعني تتكلم مع أقرب الناس إليك اللي تثق فيهم. ابحث عن شخص مختص أيضا تثق فيه، أو عن طريق شخص تثق فيه، يعني اشرح له قضيتك، إيش المشكلة. حاول أنك توقف الإنترنت، ما تستخدمش الإنترنت الفترات هذه، لأنه هو بيتمادى وأنت أيضا بيعمل لك حل نفسية. حاول تغير كلمات المرور، حق الحسابات حقك كامل، ما تبقاش نفس الحسابات. حاول بقدر الاستطاعة انك مثلا اذا في معك صور، معك اشياء داخل، شيلها، ما تخليها،
خاصة موجود. الفتاة يعني
يعني انت في وضع حرب، يعني كأن في حالة استنفار. يعني هذا بالنسبة لمن اذا
اثناء
وقوع الجريمة. يعني بس بنفس الوقت خليك ريلاكس، يعني لا تحاول، يعني لانك لما تتوتر انت ما تقدرش تفكر. بعدين في حالة حاول أن يكون لك درس، يعني يفترض
بكل تأكيد.
بالضبط، أنا تعلمت من الشيء هذا، فأفكر إيش السبب اللي خلى المتحرش إنه يصل للأشياء هذه. والله إذا كنت أنا أدخل حسابات غير آمنة، يفترض أنه ما استخدمها.
أبتعد عنها.
كلمات السر إذا كانت بسيطة حاول أخليها معقدة. كلمة السر إذا كانت كلها متشابهة أحاول أغيرها، ما أخليش كلها نفس كلمة السر. هل في روابط أنا كنت أستخدمها وأفتحها، أحاول أبتعد عنها. كنت أتفاعل في صفحات غير معروفة، أحاول أن أبتعد منها. يعني أحاول أعمل، بس مش معناته أنه خلاص وقعتنا في جريمة تغلقت الدنيا، ما هو الصح. يعني
هو لربما دكتور أحيانا تخوف الفتاة من أنه تقع في مثلا، نحن كمجتمع محافظ نرى أنه خلاص أنت تعرضي إلى هذا الشيء، خاصة إذا كان في الموضوع صور، يعني في بتلاقي عندها تخوف كبير جدا بأنه ممكن بتكون فضيحة لها ولأسرتها، وأحيانا كما ذكرت فعلا بتكون لها يد في الموضوع، وأحيانا بيكون غصب عنها بسبب دخولها بعض المواقع الغير آمنة أو فتح روابط مشتبه بها وما إلى ذلك.
وهو المشكلة قد وقعت، لكن أنا كانت يعني اللي هو أنه حاول أنك ما تخليش هذا الشيء يقع، بس في حالة أنه وقع مش معناته أنه خلاص لوم الفتاة. يعني هي قد في مشكلة وأنا أزيدها فوق المشكلة مشكلة.
بالضبط. يعني نجد حلول.
أيوة، أوجد حلول. يعني ممكن إذا قدرت أصل الجانب، ممكن أبلغ عليه الجهات الأمنية.
حلو.
يتم اتخاذ الإجراءات معه، حتى وإن كانت الفتاة سبب في هذا الشيء، أحاسب الطرفين. لكن ما أرد اللوم كامل
على الفتاة.
بالضبط. فلا بد أن يكون في ردع لمن للشخصين معا. يعني وإن كانت هي السبب في هذا الشيء، بس مش معناته أنه أهمل الطرف الثاني أو أهمل الجلاد وأخلي كله اللوم
على الفتاة. صحيح.
مع العلم أنه كانت يفترض أنها، ونصيحة لكل من عاد بعيد يعني وفي مكان آمن، أنك ما تخليش الرأس يقع في الفأس أو الفأس يقع في الرأس.
جميل.
يعني خليك بعيد عن الموضوع هذا.
جميل. طب دكتور، نأتي أيضا إلى بحسب دراسات علم النفس الاجتماعي، كثير من المتحرشين يشعرون بالقوة بسبب يعني أنهم بيتخبوا خلف الشاشات وأنهم مجهولين أساسا، ما حد بيعرف منهم. هل هذا بيجعله أكثر جرأة؟ وهل غياب العقوبة السريعة بيشجعهم بأنه هم يقوموا بالتحرش، خاصة للفتيات؟
بالضبط. يعني أحيانا في التحرش التقليدي الشخص يستحي، الناس يشوفه في الشارع صحيح. يعمل حركة غبية، يعني شفت أنت أحيانا بعض صور نزلت في الفيس إنه فتاة محشمة وماشية وواحد فوق مطر وجالس يشوف عليها صحيح. يعني تشوف العالم كلهم يشوفوا عليه. الموضوع مخزي إنك تسوي حركة غبية أمام الآخرين، لكن واحد بين أربع حيطان أمام التلفون ولا حد رقيب على غير
ولا
أي، وبالذات ضعف الوازع الديني وعدم المراقبة والخوف من الله يعطيها القوة. فعنصر الخفاء أو مبدأ الخفاء اللي متخفي فيه المتحرش هو من يعطيه القوة. لذلك احنا قلنا عن طريق الإبلاغ اللي هو تصوير الشاشة، ولاحظ بدأت الآن في كثير من الفتيات بالذات اللي هم مشهورات في مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تصور محادثات لبعض الأشخاص
فعلا وبتنزلها
وتنزلها في الفيس اللي بعض الأشخاص يحاولوا وحير عادوا، يعني ما زال فيهم نوع من الاحترام تغطي على رقم الشخص أو اسمه، يعني يعني كأنه رسالة يا أخي بطل مؤذات خلق الله، يعني الآن أنا أديت لك فرصة بس جميل. بعدين عد يعني
حيكون يعني
أمام العالم
فعلا.
فهذه أيضا بدأت تضعف القوة لدى المتحرشين، هو كان يشوف نفسه أنه متخفي لكن بدأت الآن مع ما يصور السكرين شوت ويأخذ لها لقطات فبدأت، هذا يعتبر من أهم الأسباب اللي تجعل المتحرشين يشعر بالقوة أنه ما فيش أحد بيقدر يصل له. أيضا ضعف تطبيق القوانين، يعني ما قد شفنا فتاة تعرضت للتحرش وسمعنا أن الشخص هذا تم إلقاء القبض عليه ومحاسبته نادرا، يعني معظم الأشياء هذه تشوفها بعدين تختفي وتذوب كما يذوب الملح في الماء. يعني
جميل جدا فعلا الحوار معك دكتور قيم، ونحن بنستفيد بكل تأكيد من هذه النصائح التي تعطينا إياها، وأتمنى من كل الفتيات أيضا يكونن حريصات، وأنه هذه الحلقة ما فيش ولا فتاة لو أخذت الرسالة الهادفة من هذا الموضوع، وكيف أنها تقدر تحصن نفسها رقميا وأنه تبتعد عن من تسول نفسه أيضا بالتحرش الإلكتروني. بنروح إلى فاصل قصير ونرجع لك دكتور. إذا مستمعينا وتابعينا في كل مكان، ما زلنا معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، التحرش الإلكتروني التي تتعرض له الفتيات، ويرى البعض بأنها السبب الرئيسي في تواجدها على الإنترنت. نذهب إلى فاصل ونعود إليكم. إذن مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، ما زلنا معكم في كلام معقول ومع أيضا ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور مأمون الشرعبي، فمرحبا بك دكتور من جديد. دكتور أيضا نأتي إلى نقطة مهمة، لماذا بعض الأحيان يصر المجتمع على ربط أخلاق الفتاة وجودها على الإنترنت؟
كما قلت لك نحن مجتمع محافظ، وتقريبا هذا الانترنت كأنه يعتبر في بعض الأسر شيء حديث، يعني لو قلت لك أنه بعض الأسر الآن ممنوع أنها تشاهد شاشة التلفزيون، فتخيلي هو تلفزيون يعني ما تقدرش تتحكم فيه
صحيح.
فما بالك أنك تدخل نت لداخل البيت وبنت تستخدم الانترنت
فعلا.
ينظر له منظور كبير جدا جدا. مع العلم أنا دائما أقولها، كل شيء أو كل تكنولوجيا هي سلاح ذو حد، أنا أقدر أستخدمه في الخير وأقدر أستخدمه في الشر.
ولكن للأسف الشديد لربما يعني الشر هو الطاغي، ولكن نحن هنا بنحارب هذا الشر ونسعى إلى الخير.
فالإنترنت هو وسيلة من وسائل العلم والتكنولوجيا وفتحت العالم وشفنا أشياء، يعني كنا بدون الإنترنت كأنك معزول كأنك مسجون، فوجود الإنترنت يخلك يعني خبر في آخر العالم يصلك خلال ثواني. فمعنى أنه أمنع الفتاة من استخدام الإنترنت معنى تنسينها، يعني أخذ شيء من حقوقها، لكن يفترض أنه أثقفها أوعيها كيف تستخدم الإنترنت. إذا كان مثلا ما زال في البداية ما خليش يستخدم الإنترنت لفترة طويلة، يعني أحاول أخلي يستخدم لأوقات محددة ويمكن يكون عليها رقابة إذا أنا مثلا، لكن مش معناته أننا أمنع من استخدام الإنترنت. في أيضا قلة وعي في سواء لدى الأسر أو لدى الأبناء والبنات في استخدام الإنترنت، يعني معظم الناس إنه فلان يستخدم إنترنت هذا معناته داخل عالم آخر كلهم تشوفهم متحرشين وكلهم مدريش هذا، مع العلم في أشخاص يعني في صفحات في أشياء في الإنترنت مثل الشاشة التلفزيون يعني تقدر تستفيد منها وتضيف نفسك،
ولكن معلومات. الفرق في كيفية الاستخدام.
كيفية الاستخدام فإحنا نقدر مثلا أوعي يعني دائما أنا أقولها خلي الرقابة تكون ذاتية، الرقابة من داخل يعني شجع ابنك أو بنتك على استخدام التكنولوجيا ويكون في ثقة في نفسه يعني حتى وإن وقع في خطأ. يعني مثلا غلط فتح على رابط أو كذا مدري إيش، أحيانا على فكرة بعض الأمهات أو بعض التلفون يكون عارف الابن والبنت أو مدري إيش وضغط شيوخ طلع صورة نعمل أي، فمش معنى تخلص أنا أروح أقتل الولد أو أقول ليش الإنترنت، لا يعني يفترض طبعا أنا أقولها دائما ما نطرح صور داخل جوالات يعني حتى وإن غلط ما تطلعش يعني في أشياء فيها، فإننا أمنع الفتاة من استخدام الإنترنت منشان أتخلص من التحرش الإلكتروني ما أشوف عشان هذا حل، لأنه أنت بالكلام هذا معناته كأنك تعزل الفتاة عن العالم.
طيب خاصة نحن في عالم التكنولوجيا
بالضبط. يعني الآن ممكن أشياء البحثية في المدارس في الجامعة تحتاج إنترنت
بالضبط.
فتجي تقول أنا الآن بمنع عليك الإنترنت، طيب وفي الجامعة وفي المدرسة؟ إذا أنا بمنعك من المدرسة وبمنعك من الجامعة، هذا اللي ناقص يعني. لا يستخدم الانترنت بس دي له توجيهات دي له نصائح، حاول اذا الاشياء مثلا تشوفها ممكن تغلق عليه يعني مثلا خلي يستخدم الانترنت يدخل في جوجل يبحث، ممكن اغلق على الفيسبوك، ممكن اغلق على الانستغرام اذا شفت انه ما زال طايش او كذا الى ان يعني بعدين ممكن
سواء كانت للفتاه او للولد فعلا. طب دكتور لماذا تخاف بعض الضحايا من مواجهه المتحرش او كشف هويتهم؟ اليوم نحن في كلام معقول بنسال ليش المجتمعات بدل ما بتوقف مع الضحيه لا بتكون دائما تضع عليها علامة الاستفهام وإنه دائما اللوم عليك أنت، بالتحديد نحن كمجتمع يمني محافظ.
هو هذا اللي دائما الفتاة تخاف منه يعني اللوم بيرجع عليها.
صحيح.
يعني حتى مثلا دائما يقول هو رجال، هذا عندنا في اليمن فلان رجال يعني حتى لو
حامل عيبه
لكن الفتاة هي تتحمل دائما كل المشاكل، لذلك معظم الفتيات ما تستطيع أن تتكلم. أشياء ثانية حتى بعض الآباء يعني في قصص كثيرة وأشياء سمعناها يقول لك أنا ماشي زي شهر بنتي يعني أزيد أدي فضايح عليها، يعني حتى الآن الجاني إذا وصل أحيانا في بعضهم يزيد يتمادى
فعلا
بنتك قالت بنتك سوات وبنتك
مدري يعني تنازلات كثيرة بتقدم لهم
بالضبط. لكن لو في قانون يعني مثلا حتى وإن يفترض أنت لديك بنت لديك أخت لديك حتى وإن كانت الفتاة يعني يفترض أن توجهها، يفترض أنك تنصحها، يفترض أنك أن تكون عون لها.
صحيح.
مش أنك تتمادى فيها وبعدين تستغل النقطة هذه. فكثير من الفتيات لا يستطعنا أن يفصحنا عن مشاكلهن بالذات في التحرش الإلكتروني، خوف من العيب، خوف من اللوم، خوف من العار، خوف أحيانا من العناد. يعني في بعضهم يصل أنه تخاف من التهديد حق الشخص الآخر يعني بالذات إذا قد كانت الفتاة متورطة في نشر صور في كذا في كلام مدري إيش، هذا تبقى خائفة أنه ما تقدر تصلى مرحلة.
صحيح.
يعني بعض المتحرشين قد يصل أحيانا إلى مرحلة الابتزاز أنه يأخذ فلوس يأخذ كذا وهي مش قادرة تفصح، خائفة من اللوم من العار من العيب من الفضيحة. فما بنقدر نتخلص من المشكلة هذه إلا إذا زرعنا ثقة
جميل.
ما بيننا وبين بناتنا وخواتنا
فعلا.
وقعت مشكلة حاول أنك تحمل ولو جزء منها يعني مش خلاص هي قد وقعت في مشكلة وأنت تبقى بعيد منها وهي خائفة ومستمرة مع الجاني
فعلا.
ويمكن عاد يضاعف الشيء أكثر وأكثر يعني بدل ما يتوقف عند أحد يعني
فعلا.
فأكبر سبب قلت لك اللي هو لا يوجد قنوات آمنة لرفع الشكاوى يعني
جميل.
يعني معظم الفتيات هي تتمنى انه احد يسمعها بس بدون ما ينثر فضيحتها ما فيش فاي شخص بتروح تنقل الكلام ممكن بعد فتره او هذا بتشوفه يشهر ويبدا يتكلم في الموضوع.
طب ناتي اذا الى نقطه، كيف يمكن لكل فرد ان يكون شاهد او ناشط وليس متفرجا صامتا في مواجهه التحرش الالكتروني؟ يعني المسؤوليه الفرديه العاديه او الصديق المتابع عندما يرى تعليقا مسيئا او سلبيا.
شوف الكلام هذا أنا أشوفه مهم جدا، يعني في أشخاص سيئين أحيانا يكتبوا تعليقات أو أشياء سيئة
فعلا.
وتشوف في ناس يشجعهم، هذا على فكرة أنا أشوفه مثل اللي يكتب التعليق السيء لا يفترض، بس حاول أنت من شان تتوقفه. أو طبعا أنا أنصح إن الذي يوقف أو الذي يرد عليه أن يكون رجل، لأنه إذا فتاة معظمهم يعني ما صدق واحدة تتكلم معه في مواقع التواصل الاجتماعي، فيفترض أنه تنصح يا أخي الكلام هذا لا يجوز، يفترض أنك كنت تكتب كلام غير هذا، يعني حاول أنك تنصحه بطريقة مهذبة حتى أنه لا يرجع هو يرد اللوم عليك أنت. يعني فيفترض أنه كل شخص مننا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وأمام نفسه. أي تعليقات بذي أنه ترد عليه بطريقة مهذبة، أنه يا أخي لا تنشر مثل الكلام هذا، يا أخي اتق الله، بحيث أنه نخفف من وقوع أو ما نشجعش الأشخاص هذم للتمادي في كتاب الأشخاص.
صحيح، فعلا في بعض التعليقات السلبية نراها بأنه بتكون مشجعة لنشره، وما شاء الله بتلاقي لايكات وإعجابات بشكل كبير جدا، خاصة إذا كانت لفتاة، يعني ما شاء الله بنلاقي المطبلين بشكل يعني مهول.
وعلى فكرة هم يستهربوا الشيء هذا، يعني حتى في بعضهم، ومع احترام يعني، في سخافة فيه وسخافة حتى في كتابته.
صحيح.
فيستخدم الأسلوب هذا من شان الناس اللي أمثاله
تتفاعل
معه. وأكثر ما أدري هل هي خوارزمية داخل الفيسبوك أو داخل مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أي شيء فيها من التفاهات هذه
تزيد انتشاره،
تزيد انتشاره ويزيد اللايكس والأشياء هذه بشكل فعلاً. كبير جدا
فعلا، يعني وهذه مأساة. طب كيف بترى دكتور دور المجتمع ككل، تبدأ مثلا من الأسرة انطلاقا إلى مثلا الأماكن التعليمية سواء مدرسة أو جامعة، إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إلى وسائل الإعلام، بأنه يعني نقف عند نقطة معينة نتفق عليها سويا بأنه نمنع هذه الظاهرة المنتشرة حاليا، وما دورهم أيضا بهذا الشوي؟
طبعا شوف، المسؤولية هي على الجميع.
صحيح.
المجتمع، الأسرة، الدولة، المدرسة، الجامعة، كلنا مسؤولين على توعية الطرفين، إنه توعية الفتاة في عدم التفاعل مع الأشخاص السيئين، وتوعية المتحرشين إنه هذا لا شرعا ولا دينا ولا عرفا ولا ولا ولا.
صحيح.
النقطة الأهم اللي يفترض إنه كل شخص يستشعرها، أن الأمن السبراني أو الحماية نفسي أنا مش في الموضوع المعقد، مش معناته أنه أي شخص قادر يخترق تلفوني. أنا الشخص اللي هو أعرض لنفسي للأشياء هذه، فأنا مثل ما أنا قادر أحمي أخلاقي وأحمي نفسي، أنا قادر أحمي تلفوناتي وأحمي حق الأشياء والوثائق اللي موجودة فيه. معظمنا لا، إحنا اللي نسمح للأشخاص اللي هم يصلونا. يعني في أشياء أنت قادر أنك ما تخلي الشخص يصلك فيها، يعني إيش بقى يمنع أنك عملت لك صور تصور في تلفونك، خذها ولا تخليها في التلفون، يعني
خاصة يعني البنات.
أيوه، يعني في أشياء أنت قادر تبتعد عنها، يعني لو في توعية من قبل البيت، قبل المجتمع، دورات مثل الحلقات هذه اللي تقيموها أنتم في كلام معقول، هذه التوعيات يعني يوم بعد يوم بيزداد الوعي لدى الآخرين. يعني أنا متأكد أنه في أشخاص لحد الآن يستخدموا الفيس، يستخدموا مش عارف إيش البنود الخصوصية اللي موجودة فيه.
صحيح.
مش عارف كيف إذا شاف كلام مؤذي كيف يحاول أن يوقفه. بالضبط. إذا شاف صور وأشياء، طبعا العلم الآن الفيسبوك في خوارزمية في الذكاء الصناعي فيه، أنك مجرد ما تطلع عينك على الصورة لمدة جزء من الثواني كأنك أديت له إشارة لايك وأنك معجب بالشيء هذا، وبعدين
بيستمر في
تبدأ جلس كل ساعة يعرض لك إيش،
يعمل لك زي هذا الشيء.
أيوة، يعرض لك نفس الصور. فيفترض إنه مثلا طننت على صورة أو على فيديو أو على وكلام مدري إيش هذا، وما تشيش أنا ممكن بعدين أضغط عليه وأقول إنه غير مرغوب هذا بالنسبة لي، بحيث إنه ما تكرش مع الأشياء هذه. فمعظم الأشخاص في نقدر نقول جزء من الأمية في استخدام التكنولوجيا
فعلا.
وهذا السبب هو اللي جعل
وإن كان أحيانا متعلمين يعني، لكن عدم المعرفة الكاملة بكيفية الاستخدام.
أنا أقصد في أمية في استخدام
وسائل التواصل الاجتماعي
والميزات اللي موجودة داخل المنصات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي
فعلا. طب دكتور، بما أن نحن في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف التهديدات والتحرشات قبل وصولها للضحية، خاصة للفتاة؟
طبعا هذا مواضيع وابحاث كبيرة جدا يفترض انه،
ولكن ممكن نقدر احنا نعملها
ولا شوف، الان الذكاء الاصطناعي بدأ يفكر قريبا من تفكير الإنسان.
صحيح.
فيفترض إنه كل مواقع التواصل الاجتماعي إنه تتجه الجانب هذا. يعني أنا ما أنتظرش إنه الضحية لما يبلغ. يفترض إنه يكون معي خوارزميات داخل الذكاء الاصطناعي. أول ما تشوف ممكن أديله الكلمات البذيئة وأخزنها داخله، مثل ما الكلمات السياسية اللي يستخدمها داخل الذكاء الاصطناعي.
صحيح.
أول ما يشوف كلمات يعمل بلوك. يعني ذلك شيء في معظم الأشخاص لما يكتب منشور سياسي
يفصل أو كلمات مش ما يتقبلهاش الخوارزميات فعلا بيفصلها
بالضبط. فأنا أتمنى لو يكون موجود نفس الآلية هذه لمن للألفاظ البذيئة في التحرش الإلكتروني
بالفعل.
فيكون معي داخل المواقع التواصل الاجتماعي نظام في الذكاء الاصطناعي، أي ألفاظ مدري إيش، مجرد ما يكتب كلمة على طول نمسك الشخص هذا عمل له بلوك أوقفه. أيضا أتمنى لو يكون في الذكاء الاصطناعي مش فقط إنه يكتب الكلمات هذه، إنه في أشخاص مجرد ما يدخل بيانات، يعني أنت مثلا يفترض إنه يستخدم الكاميرا، أنا كرجل استخدمت التلفون ودخلت حساب على سنه اسم فتاة، يفترض إنه عمل لي بلوك. فأتمنى إنه يعني في أشياء كثيرة الذكاء الاصطناعي لو دخل فيها بيساعد ويقدم خدمات كثيرة للمستخدمين.
جميل. طب في ختم هذا اللقاء دكتور، ما هي أهم النصائح اللي بتقدمها لكل فتاة إذا تعرضت للتحرش الإلكتروني، وإذا لم تتعرض أيضا للتحرش الإلكتروني؟ نأمل بأنه هذه الحلقة تصل إلى كل بيت حرفيا، الموضوع بيطرق أو الظاهرة هذه بتطرق كل بيت، فعشان تكون حريصة وما تتعرض لي هذا التحرش الإلكتروني.
طبعا هو كان موضوعنا كامل في اللقاء كله على نصائح وتوجيهات، تقريبا النصائح كلها توزعت في كل الأسئلة اللي كنت توجهها، لكن ممكن أوجزها كذا بشكل مختصر. قلنا يجب أن تنشئ حساب آمن ويكون الحساب لك أنت، مش صاحب الاتصالات أو صاحب اللي يشيلك الحساب. لابد أن يكون معك كلمات مرور قوية وقوية جدا، لابد أن تكون كل كلمات المرور مختلفة في كل الحسابات الموجودة معك، لابد أن تستخدم التحقق بخطوتين، ما تقبلش الصداقة من أي شخص، ما تدخلش في الصفحات اللي تشوف إنها غير آمنة وغير معروفة، لا تتفاعل مع الأشخاص السيئين، لا ترد على أي تعليقات سيئة لك، لا تستخدم الإنترنت لفترات طويلة وأنت في غناء عن الاستخدام للإنترنت، حاول تستخدم الإبلاغ، تستخدم الأدلة الرقمية، تصور إذا في أشياء. هذه تقريبا كل الأشياء بتحميك من الوقوع في الإشكالية. إذا تعرض ومع العلم يفترض أنه وإن حدث مثلا وصول إلى بعض حساباتك، يفترض أنك أن تكون قد عملت لك خط رجعة، يعني ما فيش معك صور أو أشياء أو ممكن يقدر يصلها عن طريق الحسابات حقك والموجودة، وإن وصلها يمكن تستخدم بعدين عملية الإبلاغ، تصوير الأدلة.
فعلا وأي بنت تتعرض لهذا النوع من التحرش تكون قوية وتؤمن بنفسها بأنه أحيانا
مهم جدا
بيكون خارج عن إرادتها، وما تخافش، لازم أنه تواجه هؤلاء المتحرشين وأن نضع لهم حد يعني قوي.
طبعا أنا أشوف أنه المواجهة والاعتراف بالخطأ أكبر من الاستمرار في الخطأ
مجارات المتحرش. جميل جدا. إذا أشكرك دكتور مأمون، كنت معنا في هذه الحلقة وأثريتها بشكل جميل جدا، شاكرة تواجدك أيضا معنا في برنامج كلام معقول. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
إذن مستمعينا في كل مكان، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. اليوم ناقشنا واحدة من أخطر أشكال العنف اللي هو التحرش الإلكتروني. اكتشفنا أن المشكلة ليست فقط في التحرش، بل في التشكيك في الضحية وتحويلها من متأذية إلى متهمة. سمعنا أيضا عن حجم المشكلة عالميا وعربيا وعن أثارها النفسية والاجتماعية، وناقشنا دور القانون والمجتمع والأسرة في خلق بيئة آمنة. وبكل تأكيد خلاصة هذه الحلقة إنه الإنترنت ليس مكانا يبرر الجريمة، ووجود الفتاة ليس سببا للتحرش، السبب الوحيد هو المتحرش ولا شيء غيره. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من كلام معقول. نشكر ضيفنا على حضوره، وكذلك شكرا لكل المستمعين على تفاعلهم. بكل تأكيد تذكروا أن المساحة الرقمية حق للجميع، والأمانة ليس رفاهية بل ضرورة. ابقوا بخير ونلتقي في حلقة جديدة بإذن الله. كنت معكم أنا رجاء صالح، إعدادا وتقديما من الإخراج هشام عيسى، وكذلك من إدارة البرامج الأستاذة هدى العطافي. نراكم على خير.
منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نرتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.